ولكنهم جوع.
ايوه راح بخطط. احنا الاخوان يقولوا باب الباب اللي بعد السحر احنا ما قرأناه.
ايش هو؟
اللي هو باب ذكر الشيء من السحر.
باب ذكر الشيء من السحر ما قرأناه؟
ايوه.
طيب جزاكم الله خير. خلاص. نقرأ الآن. شكرا. الآن. رواب شيء من أنواع السحر ما قرأ هذا. إذن الأسبوع القادم نقرأه. الآن نبدأ في قراءة المحبة، فيها أهمية عظيمة. بعدين الأسبوع القادم نقرأ أنواع السحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. التباعد يا أخي. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيه السداد والتوفيق، شرح لكتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد. ونحن نشرح هذا الكتاب ونستمع لمسائله، ينبغي أن يجري عمله في حياتنا، وليس إذا خرج السامع للشرح لهذا الكتاب من هذا الباب، باب المسجد، خلع عباءة هذا الشرح أو هذا الكلام المفيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، بل أنه ينبغي أن يجري ذلكم الشرح أو ذلكم العلم الذي ذكره الشيخ في هذا الكتاب يجري في حياتنا، يجري في حياتنا. ولا ينبغي للمسلم أن يترك العمل بزعم النسيان، بزعم النسيان. أليس الرب ذكرك بالتوحيد، بشرعية أذكار الصباح والمساء التي أكثرها في التوحيد؟ أليس في يومك، بل في صباحك ومسائك 100 مرة تقول لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، وبعد المغرب والفجر، حتى إمام المسجد قبل أن يثني رجليه ويعدل رجليه يقول لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير 10 مرات قبل أن يغير من هيئة رجله. نعم، في ما بعد صلاة الفجر وإيش والمغرب، أليس هذا تذكير بالتوحيد الذي أمر الله به العبيد؟ فكيف بعد هذا تنسى أن تجدد التوحيد في نفسك؟ إياك أن تذكر هذه الأذكار سريعة بغير فهم وفقه، فلا بد أن تذكر هذه الأذكار تستشعر التوحيد ومعانيه، وأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا يدل على أهمية التوحيد، أن ملأت الأذكار بالتوحيد. عند الكرب تتوسل بالتوحيد، تقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، مهما اشتد بك الكرب فسيجيبك الله ويرفع عنك الكرب، لأنه لا شيء من العمل تتوسل به إلى الله أفضل من إيش؟ من التوحيد. فتقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يعني بما أني مؤمن بك يا الله وأناديك بأحسن أسمائك، بأحسن أسمائك، وتوسل لك بأحسن أعمالي توحيد، فاذهب عني الكرب، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وذكر الربوبية لأنه هو الرب المتصرف المدبر الذي يغير حالك من كرب إلى يسر ورخاء، فذكر الربوبية ربي، ثم قال لا أشرك به شيئا في إلهيته سبحانه وتعالى. وذلك يتضمن كمال الإيمان بربوبيته وأنه فعال لما يريد، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. وانظر إلى آثار ضعف التوحيد في نفس الشخص، أول ما تضعف آثاره تقل أعماله الصالحة، لأنه التوحيد يقوي صلتك بالله. فإذا ضعف التوحيد في نفسك ستضعف صفتك برب العبيد، ستترك حينئذ، سيترك العبد حينئذ كثير من الأعمال، قيام الليل يصبح ضعيف، صلاته لا خشوع فيها. ليش؟ قلبه من تكرار الدنيا على نفسه ومن يجالس صار معلق بالدنيا، فأي شيء يزاحمها تجده يثقل عنها. أما إذا صار العكس كما عند السلف كان، التوحيد هو الأصل، فيضيق صدر واحد منهم إذا جاء عارض. كما حدثتكم عن شخص أعرفه أنا شخصيا من أهل العلم، زاحم التوحيد عنده أو زاحم الإقبال على الله في العلم والبحث والنظر، نكاحه بامرأة كانت في غاية الجمال، يقبل تدبر ناظر إليها، وتعطرت مصالحه بمطلبها، فقرر حينئذ خوفا على عمله أن يلقى الله بعمل قليل أن يتخلص منها ليس ظلما وإنما خوفا على نفسه من الفتنة، أحس بالفتنة والبعد عن الله أحس، والله أحب في نفسه من هذه المرأة فابتعد، فيعوض الله مثل هذا خير وخير وخير من حلا وجده في نفسه من، فمن ترك شيئا لله أبدله الله إيش خيرا منه. هل لهذا العمل أنه في شيء أصله مباح لكنه يفتن الشخص فيتخلص منه لخوفه من مزاحم التوحيد في نفسه؟ تعرفون أصل من فعل النبي لشيء جميل شافه في بيته، نعم، فقال بعدوه بعدوه عني، تذكرون شيء مثل هذا؟ ها؟ ما سمعت. رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بفطرتها الأنثوية يعني تحب شيء من الجمال في بيتها على قدر المستطاع مع زهد ملأ قلبها لا شك، لكن أشياء يسيرة جدا مقارنة بما يصنعه بعض النساء في هذا العصر من الانكباب على الدنيا. فسترت سهوة لها في شيء بشيء فيه تصاوير، ولم يكن وقتها ذلك الأمر حرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من زينته، فكأنه فيه جمال الستر، فقال يا عائشة أخري عني فإنه يذكرني الدنيا، وأنا ما بي شيء يعني زاحم التوحيد عندي، لا جمال سهوة ولا كذا ولا كذا، قال أخريه عني. أين تصرف الرسول من رجال اليوم سعيا في رضاء امرأته أو إلى آخره، يترك أهم الأشياء أهم الأشياء ليرضي المرأة، ويقول والله أنا كذا وكذا معتذرا بامرأته أو بولده، فتنة عظيمة. تقول هذا الشيء مهم، درس هذا، كيف تتركه؟ كيف تترك المزاحمة فيه؟ يقول والله تزعل المرأة عندي. وأعرف شخصا ترك الدروس من أجل مزاحمة امرأته له وتريد منه ما تريد. طيب، فهذا الباب الذي سنقرأه اليوم مهم جدا في باب توحيد رب الأرباب سبحانه وتعالى، فلنقرأه. باب قول ومن الناس، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل مجلسه في هذه وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله.
حسبك. هذا الباب من أعظم التبويبات في التوحيد، لأنه أصل قيام المرء بحقوق التوحيد، بل بتوحيد الله جل في علاه، وهو في أصله باب في محبة الله جل في علاه، باب في محبة الله، لكن عنون عليه بقوله ومن الناس من يتخذ، وعلاقته بكتاب التوحيد بيان ما ينافي التوحيد، بيان ما ينافي التوحيد بالكلية، بحيث أن من كان كذلك بأن أحب غير الله كحبه لله خرج من ملة الإسلام عياذا بالله. ففي هذا الباب يبين الشيخ الإمام المجدد أحد نواقض التوحيد أو أحد صور الشرك التي تناقض التوحيد، وهي شرك المحبة. شرك المحبة وشرك المحبة تعريفه هو محبة غير الله كالأصنام الأوثان التي هي إيش؟ التي هي اليوم القبور والأضرحة، والأصنام كبوذا، والأوثان كالنار عند المجوس. نعم، أن يحبها أو يحب أحد، أي يحب شخص كجبرائيل أو نبي كدنيال، يحبه كحب الله، أو الولي البدوي والحسين الحسن والحسين ضريح الحسين، يحبهم كحب الله عياذا بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فحينئذ لابد أن نعرف كيف يعرف الشخص من نفسه أنه أصبح في شرك المحبة المخرج من الله. لأن قد ترى إنسان يحب شخص ويسعى في خدمته، لكن ما تدري ما في قلبه، قد ما يكون وصل إلى الشرك في حبه الذي يخرجه من الملة. لأن المحبة أنواع، المحبة أنواع. فالمحبة التي تكون تعبد هي المحبة التي تقارن كمال الذل والخضوع للمحبوب، بحيث أنه يجعل في المحبوب صفة كصفة الله. يحب الرسول لأنه يعلم الغيب، فلا شك توجب هذه المحبة خضوع وذل للمحبوب. يحب الكاهن الفلاني لأنه يعلم الغيب. يحب الولي الفلاني لأنه يستقل بالضر والنفع من دون الله، فيعطيه صفة كصفة الله، فيميل قلبه إليه من أجل تلك الصفة التي توجب خضوع، كمال خضوع وكمال تذلل للمحبوب. ولذلك كانت محبة الله تعبدية في نفوسنا، نحبه لأنه يعلم السر وأخفى، نحبه لأنه على كل شيء قدير، نحبه لأنه يقول للشيء كن فيكون، نحبه لخلقنا، لرزقنا، لإحداث الأمن في أوطاننا. نحبه. لا إله إلا هو. فمن قارن محبة غيره في نفسه فندد، فصار يحب شخصا ولو الرسول لأنه يعتقد أن فيه صفة من صفات الله، فخضع لذلك المحبوب كما تصنعه الصوفية في موالدهم. فإنهم يقولون وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. فانظر إلى غلوهم في محبة الرسول لدرجة نعم أنهم وصفوه ببعض صفات الإلهية، ألا وهي علم الغيب والذي لا يعلمه إلا الله. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلما أحبوا الرسول كحب الله بأن صاروا يتغنون بصفات له في زعمهم لا تليق إلا بالله، كان حب أولئك المتصوفة شركا أكبر مخرج من ملة الإسلام. فهذا هو حب التعبد الذي من صرفه لغير الله أشرك، هذا هو. ومن الحب ما هو محرم، كأن ولو كان طبيعيا في أصله كحب الولد وحب الزوجة، هذا محبة شفقة ومحبة طبيعية، لكنه يصل للشرك، نعم، ولا يصل للشرك لكن يصل للتحريم أحيانا، يصل للتحريم هذا الحب. متى؟ إذا قدم حب الولد على الشرع. الأب يريد أن ينزل للصلاة يقول للولد يا أبوي بس كمل معي هذا الجيم في البلاي ستيشن، يبي يخلص خلاص آخره، ينظر صلاتي باب البيت، شوف ولدي صلاتي، ولدي يزعل، ولد أكمل معك يا ولدي، راحت الصلاة. هذا لا شك قدم حب ولده على إيش؟ ها؟ على الصلاة، في الملاعبة، في المداعبة، خشي أن يصيب قلبه حرج وضيق من ذهابه وترك ملاعبته عياذا بالله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حكم الله عليه بالخسران وهو يحكم على نفسه بالكسب، يقول كسبت ولدي، والله كسبت ولدي يا مسكين، كسبت الولد وأسخط ربك سبحانه، وما ينفع عنك الولد هذا. إذ تبرأ الذين اتبعوا الذين اتبعوا وتقطعت بهم، إذا قال وتقطعت الآية فيها وتقطعت بهم الأسباب، ما في سبب يرحمك إلا من الله. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو للمتقين، فمهما كانت خلتك الولد ومحبتك له وخدمتك له لن يسعفك من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم، ولن يرزقك إلا الله، ولن يرفعك ويخفضك إلا الله. فهذا حب معصية، هذا حب معصية، وهو أن يقدم حب الولد وحب صاحبه على حب الله عياذا بالله. يقال له تعال احضر درس، يقول لا أبا أروح مع صاحبي أتنزه، قال لي تعال، يزعل إذا ما رحت معه يا مسكين. درس، يقال كما يروى عن ابن عمر عبادة أو حضور درس ساعة أو تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة، يقول لا صاحبي يزعل خلينا نروح معه، نروح نشرب على الكورنيش شاي. يترك الفرض وهو تعلم التوحيد من أجل صاحبه، وش يسوي لك صاحبك يا غبي هذا الذي تركت الدرس من أجله؟ وش يفعل لك؟ أصل التلذذ اللي تلذذ به من القاعدة على البحر هذه ميك حركتها في النفس وخلقها من الله، فقد ينزع منك الله ألا راحة البال واللذة في هذا الذي تقارنه إذا عرضت عنه وعن العلم، ينزع منك فتذهب ترى البحر كأنه جحيم، تقول رجعنا من مرتاح، ينزع منك ويقلب ضيق عليك سبحانه. فالأمر كله بيده، فلا ترضي أحد في سخطه، كما قالت عائشة وأرسلت لمعاوية لما قالت لها قال لها عظني ولا تكثري علي أم المؤمنين، يعني عشان أفهم وأحفظ. فقالت من أرضى الناس بسخط الله وكله الله للناس. وش إذا وكلك الله للناس وكلك ضعيف ما ينفعونك سبحانه، ما ينفعونك. فإذن هذا حب معصية، حب مبتدع، حب مبتدع، كمن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم لحبه للرسول صلى الله عليه وسلم يصفه بصفات ويطريه ليس في السنة. يقول اتوقع ان الرسول اذا مشي ما يكون له ظل، اكيد له ضوء كذا يتوهج حتى ظله يختفي والشمس ساطعة من شماله فلا يرى في الجنوب ظل. يقول هذا الرسول مهما كان لابد نصفه بهذا، فابتدع فأطراه من حبه له إطراء لم يأذن به الله. ما قال الرسول عن نفسه وإني إذا مشيت ما لظل. فمن بلغ في قلبه حب الرسول لأن يصفه بشيء، هو نفسه ما وصف به نفسه ولا الله وصفه به، فهذا حب ابتدع تجاوز الحد غلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تبالغوا بمدحي فتصفوني بأشياء تؤدي بكم إلى عبادتي كما عبد عيسى بن مريم، نسأل الله العافية. فلا زالوا يطرون ويطرون حتى عبدوه، وزين لهم بولس عبادة المسيح فعبدوه من دون الله جل في علاه. فأغلق النبي وقطع النبي الذريعة وقال لا تطروني إلا بحسب ما جاء بالوصف لكم يا أمتي في السند الصحيح أو الحسن في كتب السنة، مسند أحمد، سنة أبي داود، الترمذي. أس لا تجاوزون مدحي لكي تقفوا عند الحد إني عبد الله ورسوله، ولا تعطوني مقام أعلى كالصوفية يقول من جودك الدنيا وضرتها. إذن الوصف الأول كان شركيا لأنهم جعلوا الرسول ند لله لما قالوا إنه يعلم الغيب. الثاني بدعي لأنهم وصفوا الرسول بشيء لا يصف إلى وصف الله، لكن غلو، وهو ليس له ظل، وهو أنه إذا تغوط الرسول انشقت الأرض. نعم صار يعني مثل السيفون الطبيعي، انشقت الأرض ونزل غائطه ثم التأمت الأرض وطلعت راحة مسك. هذا ورد حديث لكن إسناده لا يصح، فوصف النبي بالحديث الضعيفة أو المخترع، مخترع الصفات فيه للتوقع والتصور أن الله ما جعله في هذه المرتبة إلا له، أكيد كيت وكيت من غير دليل، هذا كله ابتداع وطريق للشرك بالله جل في علاه. ومحبة ليست شرك لا شك في الله، أن يحب، هذا نوع المحبة، أن يحب فلان لا يحبه إلا لله. فإذا عرفت أن فلان يحب فلان لأنه مقيم لدين الله فهو يحبه لله، أما يحبه لأنه يريد منه نفع فإن هذه المحبة للدنيا. وعامة تعارف الناس كما يروى عن ابن عباس للدنيا، يعني يتعرف فلان على فلان ويمشي معه غالبا إلا ما رحم الله لأجل النفع بتسلية أو لغرض. فإذا طلب منه نفع في نفسه وداراه واضطرب منه وتزلف منه وما أجد نفع، هذا طبيعة كثير من الناس يبدأ يؤذيه يقول لما نفعني أنا بأذيه الآن، كما قال ذلك ابن تيمية. قال وهذه عادة كثير من الناس أو بعض الناس أنه يطلب من شخص نفع في نفسه فإذا ما حققه له آذاه، انقلب عليه آذاه، نعوذ بالله. وهذا مصير المحبة لغير الله تنقطع إلا إذا كانت لله فستبقى، ما كان لغير الله لن يبقى يذهب، ما كان لله هو اللي يبقى. إذن من الآن صحح محبتك لإخوانك، صححها يمكن. لو كنت تحب لغير الله للنفع وجدت وقعت في مثل هذه السيئة، أحببت لغير الله لدرجة أنك كنت تترك الواجبات من أجله، فالله يبدل السيئات حسنات. إذا تبت إليه بدل سيئاتك تلك معه 40 سنة وتحب لغير الله يبدلها كلها حسنات سبحانه، وصحح مسارك معه. استحضر وانت تتصل عليه انه فلان، والله بتصل عليه انه مقيم دين الله، اشوفه في صلاة الفجر محافظ على الصلاة، اشوفه تارك المحارم والفواحش، اشوفه يتحرى في بيع وشراء وما يأكل حرام، اشوفه يلا خلنا نتصل عليه، كيف حالك يا فلان بنتعشى الى اخره. اذا استحضر ذلك انك تحبه لانه مقيم دين الله وليس لنفع تريده يسليك وانه يمدحك وانه يتغنى بصفاتك أو لا، لله جل في علاه. إذن جزى الله خير الإمام على عقد هذا الباب في كتاب التوحيد، فإن أصل الأعمال كلها نقوم بها أصلها يرجع إلى محبة الله، ومن ثم الانقياد لدينه، فالمحب لمن يحب مطيعه. إذن إذا أردت أن تحب الله محبة تذلل وتقوي المحبة في نفسك، أولا تدبر القرآن، تدبره ولا تنس شيء منه. ثانيا تدبر صفات الله جل في علاه، تدبر صفاته، لأن المحبة كما عرفها الحافظ ابن حجر في فتح الباري هي ميل القلب لصاحب الصفات الموافقة. نعم، ما تلاحظ أن قلبك قد يميل لحب ولد دون ولد، لكن مع العدل يجوز إذا ما كنت تملك، نعم إذا ما كنت تملك ذلك، فيظهر في أفعالك وما عدلت بين أولادك وبين زوجاتك، فهذا محبة إيش؟ فهذه محبة محرمة لا شك. لكن يميل قلبك، ولدك فيه صفات موافقة، ولدك يحب الدروس وينصح ويتأدب في مع أهل العلم وفي صفات موافقة لك، فأحببت ولدك من أجل ذلك. مثل يعني كان النبي يميل قلبه إلى عائشة رضي الله عنها، اقرأ صفات عائشة تعرف كيف النبي يعني أسباب ميل قلبه إليها، عالمة جليلة فاضلة ذات حصان، عالمة بأيام العرب بالفقه بالتفسير، صاحبة سمت حسن في المجالس، إذا جلست ما تثرثر كما يثرثر كثير من النساء، تتكلم فيما لا يعنيها، اللهم ارض عنها. جمعت صفات عظيمة، إمامة من أئمة المسلمين. فالمهم أنك إذا أردت تحرك محبة الله محبة تعبد، فاذكر صفاته في نفسك، أنه عليم بذات الصدور، وأنه خلق عينيك ولسانك وشفتيك، وأنه هداك المنهج السلف سبحانه، وأنه رزقك النوم، في ناس عندهم أرق ثلاثة أيام ما ينامون، ورزقك النوم، رزقك الأكل والشرب، رزقك إلى آخره، واستحضر النعم، فسيميل قلبك له ميلان تعبد، لأنه لا يقدر على الرزق هذا والتدبير لك إلا هو، فلا تحب غيره كحبه سبحانه وتعالى عما يصفون. وحينئذ تكون قد عرفت أنواع المحبة، متى تكون شرك أكبر، وستسأل عنها، ترى بنسألك فتذكر هذا، ما تكون شرك أكبر، ما تكون بدعة، ما تكون معصية، ما تكون مباحة. نعم، فاستحضر هذا، بارك الله فيك. لنلج بعد هذه التقدمة في أمر الحب لله، وقد ذكرنا أنه يكون تعبد إذا كان مع كمال الذل والخضوع الذي سببه وصف الله بما وصف به نفسه، لا إله إلا هو في كتابه وصف به رسوله من غير تحريف ولا إيش تعطيل ولا تمثيل. نعم، محبة أهل السنة لله أفضل من محبة الأشاعرة، يحبون الله ويقولون لأن الله ما يشبه أحد من خلقه، الله ما يتكلم إلا كلام نفسي، تنزل رحمة لا ينزله، منزه، أحب لأنه منزه، هذه محبة بدعية. نعم، منزه عن هذا، كيف تنزه عن شيء وصف به نفسه؟ ها؟ تنزه عن شيء وصف به نفسه؟ إذن محبة أهل السنة لربهم أفضل أنواع المحبة، وأخضع لله منهم، يقول لا نحن نخضع بالله، أنت أهل السنة تقولون ينزل السماء الدنيا هذا المخلوق، عظموه مثلا، يقولوا لا ينزل، تنزل رحمته، لا كذبتم وفجرتم، بل نصفه بما وصف به نفسه في كتابه، وصفه رسولنا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، سواء كانت وصف متواتر أو أحاديا، لا نفرق في الأحاديث بين المتواتر والأحاد، إذا صح الحديث كان الأئمة كلهم يقولون فهو مذهبي. نعم، طيب. ثم ولج فقال رحمه الله: ومن الناس، يعني بعض الناس سبحان الله، من للتبعيض من يتخذ من دون الله أندادا. الند أنداد جمع ند وهو الشبيه والمساوي. حالهم معهم في الاتخاذ هذا نعم حالهم معهم أنهم يحبونهم كحب الله، يعني يساوون حبهم بحب الله أو يحبونه كما يحب المؤمنون ربهم، وهذا كله شرك سواء قلنا بهذا أو هذا، لأن الله واحد في إلهيته في ربوبيته في صفاته، فلا يحل لأحد أن يصرف عبادة المحبة لغيره كما تكون له. إذن بعد أن عقلت أنواع وصور من الشرك الظاهر كدعاء غير الله وقد مر معك نعم، فالآن اعقل أن هناك شرك في الباطن كشرك الخوف والمحبة، وهذا من أنواع الشرك الذي هو في الباطن، ومعنى ذلك حينئذ خطورة الأمر، لأن كل إنسان يحس بنفسه إذا سجد لصنم صحيح ولا لا، يحس بنفسه إذا نطق بالشرك فقال يا بدوي اشفع لي عند الله، ظاهر ظاهر، لكن يتحرك في قلبه محبة ويقصد بها غير الله كحب الله خطير جدا. ليش؟ لأن حركات القلب تحتاج إلى علم وإحصاء، حركات القلب وضبط، فقد يكون في قلب هذا ولا شيء من فقد يكون في قلب الرجل حب غير الله كحبه لله، فلينتبه الإنسان حينئذ فلينتبه. ولذلك جاء في الحديث الذي هو قطع لذريعة محبة غير الله كمحبة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب هل قصد النبي هنا الشرك بتقديم محبة الوالد؟ لا، بل قصد كمال المحبة الواجبة، أن تحب الله أعظم من محبتك لولدك وزوجك، وليس مقصود المحبة الشركية. صورة ذلك أن من آثار أنك تحب الله أو تحب الرسول عفوا حتى تكون محبتي مقدمة، يعني محبة الرسول عفوا نعم الذي هي من محبة الله لا شك، أنه إذا تعارض عندك أمر دنيوي محبوب لنفسك وأمر أخروي كالإتيان لدرس الفجر أو لصلاة الفجر، تعارض عندك سهر صلاة درس، والسهر محبوب إليك أنك تتكلم وتمزح مع أصحابك والليل للساعة 2 بالليل، ولا درس الفجر تقول لا بنام بدري وباخذ ولو يعني مسكن للنوم طبيعي ونحو ذلك عشان أنام من أجل أقوم أخذ راحتي، فهذا قدم محبة الله في نفسه، محبة الرسول الذي دعا لطلب العلم صلى الله عليه وسلم وبين فضل حلقات العلم إلى آخره. فالمقصود أنك تقدم محبة الله دائما في نفسك ومحبة رسوله على ما مشتهيات نفسك، ولا شك أنه يأتي معترك الهوى والشيطان وشر النفس فانتصر عليهم، انتصر بالمجاهدة، انتصر باستحضار صفات الرب، انتصر بمعرفة المآل، مآل لو قدمت الهوى على الآخرة نعم ماذا يحصل لك من ضيق الصدر بعد ذلك، من مقت الخلق، لأن الله ينزع محبة الناس من إيش؟ من قلوبهم تجاهك، لأنه بيده كل شيء، هذا اللي حبيتهم دون الله الله ينزع محبتهم محبتك من قلوبهم. شوف المآل اللي يصير لو أنك قدمت شيء من الهوى في المآل، لا تفكر الآن، فإن المعصية تذهب ويبقى حسرتها نعم، والطاعة تذهب خلاص قمت الليل ساعة نص ستذهب عنك رح ترتاح بعدها وتبقى لذتها، والمعصية تبقى حسرتها وتبقى عقوبتها وشؤمها، نسأل الله العافية. قال يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك الأكبر في المحبة، إذا سألت عنه هذا دليل الآية نعم. فأحب ممن يشرح هذا الباب من المشايخ أن ينبه على هذا، لأنه إذا جاء قال للطلاب وشرك المحبة أن يحب غير الله كحب الله، فلعل الطالب يلتبس عليه نعم، يحب يلتبس عليه، فإن فيه ناس يكفرون، يعني يكفرون من قال لمسلم يا كافر فقد باع أحدهما. أعطيك مثلا، إذا ما شرحت هذا الباب كما ينبغي للطلاب فإنه ينتج عنه ضعف في التصور في باب الحب لله. مثاله، ينقل لشيخ فاضل له حرق على الدين لكن لم يكن ملم بالتفصيل في هذا الباب، فيقال له تصدق يا شيخ انه قاعدين يشوفوا الكورة بين فلان وفلان من الفرق حتى غربت الشمس، حتى صلوا الجماعة وما راحوا صلوا الجماعة هم يشوفون الكورة. قال أعوذ بالله، قدموا محبة غير الله، قدموا محبة غير الله وهي الكورة، يشوفونها ويشوفون اللاعبين، هذا كافر. انتبه، ما الوجه الذي نقول أنه هذا هؤلاء عصوا الله فقط لم يكفروا؟ شوف، إذا ما فهمت الوجه فأخاف أنك ما فهمت المقدمة التي شرحناها. من يجيب؟ أجيبه. يعني تركوا العمل الواجب، ما جعلوا الكورة والنظر إليها ند وقالوا هي ترزقنا، هي تنفعنا، هي تعلم الغيب. فهمتم؟ خلاص وصفنا لك شرك المحبة، أن تحب غيرك حب الله بأن تجعل له صفات تخضع للمحبوب بتلك الصفات كخضعانك وذلك لله. لكن هذا ما قال الكورة تفعل ذلك، فقط من حبهم شافوا الكورة وعصوا الله، قدموا على الواجب، غاية ما يقال تركوا واجب، ما يقال أشركوا. انتبه، مسألة قدم هذا، فلا بد أن يحكم الإنسان هذا الباب حتى لا يقع التكفير. بعض الناس يسارع التكفير، عنده شغف في التكفير مباشرة، كافر 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 غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال لأخيه يا كافر مسلم فقد باع أحدهما، يعني إذا ما تحقق فيه الكفر يرجع الكفر عليك، نعوذ بالله، يرجع الكفر عليك، نعوذ بالله. نعم أكمل.
قال رحمه
الله، باب قول الله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولم يروا الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
نعم، ثم تم الآية تلك. ومن الناس في سورة البقرة الآية وهي عظيمة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني سبحان الله، اليوم تجد أمثلة على أن في قلوب بعض المشركين اليوم، مشركين معاصرين، شيء كأنه أعظم من حب الله، أعوذ بالله. نعم، فيطلب من بعضهم الحلف بالله كاذبا يحلف، يطلب منه الحلف في الكذب بالبدوي فلا يحلف، نعوذ بالله، يخاف يخاف. قال ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم بالشرك إذ يرون العذاب أن القوة التي توجب كان لهم تأليه الله وإفراده بالعبادة لله وليس لهؤلاء نصيب من الأصنام سبحانه وتعالى ما يصفون، حينئذ يتبرأ. الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هؤلاء لكم تتبعهم وتشرك شرك طاعة وشرك محبة بحبهم يتبرؤون منك يوم القيامة. ألا خلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقون، فحينئذ يتبرؤون منك هؤلاء اللي قاعد تفني نفسك من أجل إرضاءهم، يتبرأ منك ولا ينفعك بشيء يا مسكين. حتى المال حتى المال. روى مسلم في صحيحه في تفسير قول الله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها. قال يخرج يعني في أرض الحشر اسطوانات من ذهب وفضة، فيمر الرجل بها ينظر إليه، كان يحب المال، يحب ما يقول اليوم يحب الفلوس، النفوس الفلوس تعمل النفوس، أي هذا اللي يحب الفلوس لدرجة ترك الواجب من صلة الرحم من أجل الفلوس، نسأل الله العافية. فتمثل له، مو تمثل، تخرج اسطوانات من الذهب والفضة، فينظر إليها بحرقة. ليش؟ لأن لو كسر منها شيء واخذ قطعة كذا يقدر يروح يشتري به يعني سيارة فخمة أو يشتري عمارة، ها؟ ما في دكاكين، خلاص الأرض تبدل غير الأرض. ينظر الجبال نسفت والبحار فجرت والسماء كوردة حمراء والرسل يقولون سلم سلم، طالع فيها بحسرة يقول هذه من أجلها قطعت رحمي في الدنيا، مقهور. يوم كان يحبها ومنعته إيش؟ صلة الرحم، منعته طاعة الله، يقعد يعمل 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 ويترك الواجب من أجل الفلوس هذه. تعيس عبد الدرهم، عبد، صار يحبها لدرجة أنه صار عبد لها، معلق قلبه بها، لابد يقطع الصلة التي تمنعه بها، التي تمنعه الواجب. لكن الانفاق، فهذا عمر كان يعمل في الحقل يقوت نفسه ولده، ما فيش مانع، لكن لا تكون همك نعم وتمنعك الواجب وتطارد الدنيا صباح مساء حتى تمنعك حضور الدروس، تمنعك بر الوالدين، تمنعك القيام بحق التوحيد بالصلاة الجماعة، تسهر في باخرة بتوصل ومدري ايش الساعة 2 ما قال صلاة الفجر. ليش؟ كان يطارد باخرته. نعم يا أخي، اتق الله جل في علاه واجعل الآخرة بنصب عينيك أهم من الدنيا، فتقطع بهم الأسباب يوم القيامة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، قل يعني يا محمد آباؤكم للأمة، وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الحب المقصود في هذه الآية حب الشرك الأكبر والحب المعصية، صحيح؟ شوف كيف، يعني هذه الأشياء لو قدمتموها في أنفسكم فمنعتكم الواجب تجاه ربكم، فتربصوا، هذا التهديد والوعيد، تربصوا أي عقوبة تأتيكم، شوفوا أي عقوبة تأتيكم، هذا تهديد، فلا ينبغي أن تكون أعظم. يعني إذن فلينتظر من قدم أمر نزوة في نفسه من أمور الدنيا على محبة الله والقيام بواجبه أولا، فيخوف نفسه بهذه الآية، فإن لم تنزجر فلينتظر، يضع يده على رأسه ينتظر العقوبة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وأي سوء أعظم من أن الرجل يقدم محبة غير الله فيعمل فيترك واجبا من واجباتك الاتيان لصلاة الفجر في جماعة، كالقيام بحق الوالدين الواجب، ك إلى آخره. أنا قلنا أمس، قلنا أمس في حق قيام بحق والدين واجب وفي إيش؟ مستحب. مستحب يعني إذا أتيت الوالدة بالطعام والشراب والكسوة والأشياء اللي تبر فيها وأراحتها، وهذا مستحب أن تأتي لها بالكيك زيادة على الطعام من نفسك، وأن نعم فواجب الشرع مقدم على نافلة خدمة الوالدين، صح؟ أي فليستوعب أن يكون عند الإنسان فقه ويتعامل في الحياة هذه مع كل شخص معه. طيب، فحينئذ ولا شك أن طاعة الوالدين واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك ونفسك، عفوا من مالك، وتبقي في من مالك ما تقتات به. فيجوز إذا أخذ الوالد منك ثروتك 100 مليون، أخذ منك 300 ألف وما رجعها لك دين، فما تطالب في المحاكم، كما اتصلت بأمس امرأة تقول ودي أشتكي أمي في المحكمة،
استلفت مني مليون وما رجعتها لي. ويلك أقول، قلت لها ويلك أمك تشتكي لها في المحكمة؟ أعوذ بالله. يا أخي لو أخذ والديك كما قال النبي خرجت من مالك لهم، تشتكيها في المحكمة تخافين الله؟ أعوذ بالله من الجشع. جهل، جهل بدين الله جل في علاه. طيب، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. اقرأ عن أنس.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه.
نعم عسبك. لا يؤمن أحدكم، هل المنفي هنا الإيمان بالكلية أم كمال الإيمان الواجب؟ كمال الإيمان الواجب، إلا إذا كان في أصل محبة عياذا بالله. هذا من يبغض الرسول أو يبغض الله كافر لا شك، أو يبغض شيء من شرع الله يقول هذا الشرع خالف هواي، أعوذ بالله، ليه شرعه الله؟ هذا كافر ملحد. نعم، ليش الشريعة هذه؟ لو كان كذا كان أحسن. هذا كافر ما يحب الله، هذا يبغض، من أبغض شيء من ما أنزل الله أو أبغض الله فهو كافر. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، إذا كان كره ما أنزل الله كفر، كيف كره الله؟ نعوذ بالله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. شوف جاب الرسول الأشياء التي نفس سبحان الله مفطور على التعلق بها، الولد سبحان الله العظيم، فلذة الكبد بدأ به من ولده قبل الوالد، لأن النفس مفطورة على التعلق به، ثم الوالد بل والناس جميعا، صاحبك وجارك وإلى آخره، والناس أجمعين. نعم. طيب، فلا يؤمن الإيمان الواجب حتى يفعل ذلك. كيف يتصور العمل أو تحقق الأثر بهذا الحديث؟ كما أسلفنا صور كثيرة، منها يزورك إنسان جاءك من مصر مثلا، ضيوف جوني من مصر، ضيوف جوني من الشام، ضيوف جوني من اليمن إلى آخره. طيب، إما أن أقوم معهم حتى تفوتني صلاة الفجر سهرا، أو أنام مبكرا وأفرش لهم الفرش وأقول حياكم الله، سامرة الضيف ما فيه بأس، ما. لكن لحد، مو بالحد أنك تقعد معهم لثلاثة من الليل، قول ضيوف حط راسك وإذا بينشرك الشمس عليك وعلى ضيوفك، ما أخزاك، رضيتهم ضيوفك أكثر من رضا الله، أعوذ بالله، هذا من الشيطان. نفسك تحب السهر ولقيت زاوية الضيوف، النفس تتأول. نعم، في نفسك يعني. ذلك كانوا يقولون إذا رأيت الرجل يجلس مع صاحب بدعة وهو يعرف أنه ما يعني ما يجوز، كما قال الحسن أجلس أهل الهواء، أو يجلس مع صاحب شهوات منكرات ويجلس يسامر ويتخذ صديق ويذهب ويجي معه، عارف أنه مقيم على معصية الله، قال فاعلم أن في قلبه زاوية يحب شيء من هذه المنكرات التي تعطاها، ولو كان يكرهها من كل وجه ما يقدر يجالسه ولا يقدر يصاحبه. كيف؟ ما يقدر، نفسه تأبى. يعني الآن شاتم أبيك صار في قلبك زاوية كرهه، كيف يشتم أبيك؟ هل يجي من نفسك أنك تجالس جلس مؤانسة وتضاحكه حتى يتبرأ من شتمه الأول ولا؟ طيب كيف من أنقص حق الله وخاض في البدع وحاض، ومع ذلك كان الرسول لأجل تأليف الناس الدعوة الذي قلبه يبغض في الله، لكن يظهر له ليس صحوبية لكن مصلحة الدعوة، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة قال استأذن رجل، قيل أنه كان كافر، استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخلوه بيس أخو العشيرة، من صفاته السيئة تبلغ النبي عنه كرهه بالله، فقال بئس أخو العشيرة ذمه. قالت عائشة فلما دخل انبسط إليه النبي وناله الكلام، لكن ما خلاه صاحب النبي لاحظ، بس قام بحق الزيارة ذيك المرة فقط. ليش؟ يتألفوا، نعم ما اتخذوا صاحب. لا الآن بعض الناس يتخذ صاحب ويتخذ ويقول هذا صاحبي وإلى آخره، كيف يا أخي؟ النبي قال المرأة عدين خليله، أعرف أن في قلبك زاوية مهمة مضبوطة، لما تشوف لها انتخال وتخرج معه وتجي معه ومو على الطريق السواء، كيف هذا؟ نعم. فمن آثارها الحب والبغض في الله، أو من خالف رسول الله، هذا قدم حب الرسول على هذا، لأن الرسول أمر باتباع السلف، والسلف كان ينهون عن الجلوس مع البدع كما أمر عمر بترك الجلوس مع صبيغ. من آثار محبة الرسول في هجران أهل البدع، من آثار محبة الرسول تقديم الواجب الذي أمر به على نزوات نفسك، بل تقديم، بل كمال المحبة للرسول تقديم المستحبات على نزوات النفس. شيء يعني إيش؟ تغمض عينك تبي تنام وعينك تلوح إلى المسواك بعيد، تعرف نفسك إذا قمت من النوم ممكن تنساه، إذا قمت وخدت المسواك جنبك عملت بسنة السواك أول ما تقوم من النوم، إنك قربت أمره حتى تتذكر أول ما تقومه بجانبك، فحينئذ إذا ذنبت ما في مانع، تركت مستحب أو وسيلة لمستحب. لكن قمت وتحركت للجيب وانت عينك فيها النوم ومسكته وحطيته بجانبك وعزمت أنك تشتاك أول ما تقوم، كما جاء في صحيح بخاري من حديث حذيفة، كان النبي إذا قام النوم يشوص فاه بالسواك، فحينئذ قدمت محبة الرسول المستحبة. إذن الرسول له كمال المحبة مستحبة، وكمال المحبة إيش؟ واجب، واجب طاعته في الواجب، مستحبة طاعته في المستحب أو وسيلة المستحب. نعم، وهذا قليل من يفعله، أكثر الناس حركاتهم من أجل نزواتهم، أكثر الناس حركاتهم تحركاتهم تجوالهم بالسيارات ومكالماتهم من أجل نزواتهم، إلا قليل من امتح الله قلبه بالتقوى، من الذي يجي يتصل يقول الرسول لو كان مكانه واخترع الجوال يتصل اتصال على فلان الساعة 1:30 يقوم من النوم، لا ما يزعج أحد الرسول، يحط السماعة، هذا المتبع للرسول يشوف تحركاته، هل لو النبي له مكانه سيكون مخترع الجوال في مكانه، هل سيتصل على هذا الوقت ويزعجه؟ نعم، إلا شيء ضروري لا شك يحتاجه. أو فقليل من يكون تحركاته وقد وضع نصب عينيه محبة الرسول والانقياد له، فالمحب لم يحب مطيعه. ومما يحرك محبة الرسول عباد الله، كما ذكرنا في محبة الله شو يحركها؟ استدلال صفاته وقراءة القرآن، تدبر نعم الله عليه، في رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحضر أن الله أنقذك وآباءك على يديه بعد فضل الله، فبعد دعوته هديت ولا كنت أنا وأنت من عباد الأصنام، فتحب الرسول حينئذ لأنه أنقذك الله به، ويكون لمحبة العلماء نصيب من ذلك أنهم علموك دين الرسول فتحبهم، علمك العلماء دين الرسول فلا تبغضهم ولا تسيء الظن بهم، تابع لمحبة الرسول، أنقذك الله في هذا العالم بين لك دين الرسول ما هو فاتبعته فدخلت الجنة، هل تكافئ بمليون؟ مليارات ما تستطيع تكافئ لا هذا العالم ولا تكافئ دين الرسول أصلا الذي أنقذك الله به صلى الله عليه وسلم من نار جهنم. استحضارك لمكارم الأخلاق الذي كان يتصف بها تحرك حبك له، فإنه كان يعفو عن الجاهل، وجاءت صفة التوراة كان في صحيح البخاري لم يكن بالسخاب ولا يجازي بالسيئة سيئة، كان بعض الناس شاف واحد سيئة إلا بينتقم من عاد يدبر كيف ينتقم منه، يعني يجيبها كذا بأسلوب ملتوي ينتقم، لازم ينتقم لنفسه. الرسول لا يجازي السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، ما ينتقم لنفسه الرسول ولا ينتقم لصاحبه، ينتقم لله جل في علاه، ليس كأهل الفتن يتحزبون مع بعض وينتقمون لأنفسهم، أهل التحزب كالإخوان والسورية وأشباههم من أهل التحزب ينتقمون لأنفسهم. أيوة هم مجموعة كذا تدوس على طرف واحد منهم كلهم عليك حزب من غير لا يعرفوا ليش. نعم لو ظلمت كيف صحيح لا تعين الظالم على ظلمه بأن تقول أنت ظلمت يا فلان ما يجوز، لكن من غير لا يعرف ليش أصلا ينصرهم مطلقة. قال ابن تيمية يعني بين هذا التحزب أن تنصر أخ لك وأنت ما تعرف ليش أخطأ ولا أصاب تنصره مطلقا، فلا بد تنصره إذا تبين لك أنه أخطأ، ما بتنصره مطلقا مفهوم. فمن الناس من يحب حزبه تحس أكثر من السنة زي إخوان المسلمين تقول لهم السنة أن الرسول نهى عن إيش الخروج على الحاكم باللسان ولسان، ما يجوز تعلن إيش النصيحة لولي الأمر وتألف الناس عليه. يقول لكن ولي الأمر كيف يتأدب، لا بد من نطق بكلمة الحق وهكذا. يتركون السنة لأجل حزبهم، هذه علامة من النفاق، علامة المنافق. وين أظهر لك الطاعة؟ أنه يقدم رأي حزبه وأصحابه على محبة الله، هذا فيه نفاق. حتى لو أظهر لك القرآن وحظ يعني قيام الليل يتبين بالولاء والبراء أمره، يوالي السنة ولا يوالي صاحبه، هذا هو. نعم ولهما. نعم
قال ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره اليهود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره اليهود في النار.
نعم أكمل.
لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يحب في الله ويخلط في الله. عن ابن عباس.
نعم يكفي ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. انتبه الآن، أول شيء يؤسفني أيضا أن كثير من المسلمين فوق ما ذكرنا أنهم دائما لنزواتهم طالبين الشريعة مؤخرة عندهم، تقول كان تحصيل حاصل، أول شيء تحصل نزوته بعد ذلك نفذ الشريعة ربما، أعوذ بالله، سواء وجوب أو استحباب. أكثر الناس حقيقة هذه حقيقتهم مهما فعلت. طيب وأيضا يؤسفني وجود أيضا خصلة أخرى في هؤلاء الناس، أو وهي أنكم لا يبحثون عن حلاوة الإيمان، ما يبحثون عنها، لأن أصلا من غفلتهم يعتقدوا أن الحلاوة والنزوة الحلاوة واللذة لا تكون في نزواتهم إذا حققوها، أكل لذيذ نكاح شيء بس ما يبحثون. فمن اليوم ابدأ ابحث عن حلاوة الإيمان. لك أخ كنت تحب محبة سطحية أو للنفع، الآن حول محبتك عشان تجد إيش الحلاوة. أحبه لأنه مقيم إيش دين الله بس غير تجد حلاوة الإيمان. قال العلماء وفي هذا دليل على أن الإيمان على أن الإيمان له حلاوة تذاق بالجنان، كما أن الطعام له حلاوة تذاق باللسان. فإذا فسد القلب بالمعاصي يعني فإنه لا يتذوق الحلاوة، يقوم الليل هذا الرجل فسد قلبه في الدنيا، يقوم الليل يحس ثقال ويقوم يروح ينام بسرعة لأنه ما في حلاوة، قلبه منجس بالدنيا ملطخ، لابد يتجرد من الدنيا حتى يبدأ يتلذذ منها السرف في قيام الليل، يطلق الدنيا فيطهر قلبه فيكون مؤهل أن يقرأ القرآن، مؤهل لقيام الليل. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.